إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأحبة في هذه الإذاعة، ومرحبا بكم في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وهذا اللقاء منعقد بتاريخ يوم الثلاثاء 9 من شهر رجب لعام 36 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء هو لقاء متمم لما تقدم في درس شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. وكنا في درسنا السابق قد تكلمنا عن باب المسح على الخفين لما ذكره المؤلف رحمه الله في متن الدرر، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في مسألة المسح على الخفين والجوربين والنعلين، فمن أهل العلم من كان لا يرى المسح على الخفين مطلقا فضلا عن النعلين أو الجوربين، والسبب في ذلك أنه كان يرى أن المسح حديث المسح على الخفين نسخت بآية الوضوء، وليس كذلك كما تقدم في درسنا السابق. كذلك من أهل العلم من كان يرى المسح على الخفين دون المسح على الجوربين والنعلين، لما يعني وقع في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من اختلاف الرواية، فتارة قال فمسح على خفيه، وتارة قال فمسح على جوربيه. فمن أهل العلم من أخذ بالرواية الأولى دون الثانية، والصحيح أنه لا اختلاف بينهما لما ثبت أنه من كلام أهل العلم أن يعني الروايتين قد تكون قد حدثتا في وقتين، وأن هذه الزيادة صحيحة. كذلك من أهل العلم من كان يرى المسح على الجوربين إن كان بصفة الخف، واشترطوا لذلك شروطا، فأجازوا مثلا المسح على الجوربين المنعلين من أسفل، أو المسح على الجوربين المجلدين من أسفل ومن فوق ومن أعلى، أو المسح على الجوربين الغليظين السميكين. وكذلك اشترطوا في جواز المسح على الجوربين شروطا أخرى، من ذلك أن يكون ساترين لمحل الفرض، وأن لا يكون مخرقين أو مشققين أو غير ذلك، وأن لا يشفان عن القدم. فهذه شروط اشترطها من أجاز المسح على الجوربين. وهناك أيضا قول من أقوال أهل العلم من أجاز المسح على الجوربين مطلقا ما تعلقت به القدم، يعني من غير شروط ولا قيود،
وأما المسح على النعلين فوقع فيه يعني خلاف تبئير، فكثير من أهل العلم من كان لا يرى جواز المسح على النعلين إذا يعني لم يكن تحتها الجوربان. والصحيح أنه جواز المسح على النعلين والقدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أوس ابن أبي أوس رضي الله عنه قال مسح صلى الله عليه وسلم على نعليه وقدميه، أي من غير جوربين، من غير جوربين. وكذلك ثبت ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مسح على نعليه وقدميه ثم نزع النعلين وصلى من غيرهما. وكذلك ثبت ذلك عن بعض الصحابة، بل أيضا مما ثبت في هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية وأنه مسح عليها وأنه توضأ ومسح عليها ثم صلى بها، وهذا دليل على جواز الصلاة بالنعلين وكذلك جواز المسح على النعلين. فهذه حديث صحيحة. هناك حديث أخرى واضحة وكثيرة في هذا الباب ذكرها القاسمي في رسالته في المسح على الخفين والجوربين، وكذلك ذكرها الشيخ الألباني في تمام هذه الرسالة. بقي لنا في هذا الباب أن نتكلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين أو بصورة عامة على المسح على ما لبس بالقدمين، وفي ذلك عدة مسائل. المسألة الأولى شرط المسح، شرط المسح. لا يصح المسح على الخفين والجوربين والنعلين إلا بشرط الوضوء، إلا بشرط الوضوء الذي يقترن به غسل القدمين جميعا ثم اللبس بلا فاصل ظاهر. وهذا الشرط دل عليه حديث المغيرة ابن شعبة المتقدم في الدرس السابق لما قال صلى الله عليه وسلم له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وقد اختلف العلماء في معنى الحديث على ثلاثة أقوال. القول الأول من أهل العلم من اشترط الطهارة من الحدث والوضوء قبل اللبس، اشترطوا الطهارة من الحدث والوضوء قبل اللبس. ومن أهل العلم من أجاز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة قبل أن يحدث، هذا قول آخر من أقوال أهل العلم أنه أجاز أن يلبس يعني الخفين وإن كان محدثا من غير طهارة من غير وضوء، يلبس الخفين ثم في اللحظة نفسها يتوضأ وضوءا كاملا ويمسح على الخفين قبل أن يحدث، يكمل الطهارة قبل أن يحدث. فإذا أكمل طهارته قبل أن يحدث جاز له أن يمسح على هذين الخفين. ومن أهل العلم من فسر الطهارة الواردة في حديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فسرها بالطهارة من النجاسة لا الطهارة من الحدث. فما دام أن الخفين أو الجوربين أو النعلين ليس فيهما أو ليس عليهما نجاسة جاز المسح عليهما، وهذا قول يعني الظاهرية. وأصحاب القول الأول الذين يعني قالوا أنه المقصود بطاهرتين أي من الوضوء الذين اشترطوا الوضوء لجواز المسح على الخفين، أصحاب هذا القول منهم من أجاز أن يلبس الماسح أحد الخفين بعد غسله ثم يلبس الأخرى بعد غسله، ومنهم من اشترط أن يغسلهما جميعا ثم يلبسهما واحدا بعد الآخر. هذا يعني أيضا أصحاب القول الأول اختلفوا على قولين. القول الأول أنه يمسح على أحد الخفين ثم يعني أنه يغسل أحد القدمين أو إحدى القدمين ثم يدخلها في الخف ثم يغسل الأخرى ثم يدخلها في الخف الآخر. وقول آخر قالوا لا بد من أن يغسل القدمين جميعا قبل أن يدخل أحدهما في الخف ثم يدخلهما في الخفين واحدا بعد الأخرى. الصحيح من هذه الأقوال أن الطهارة في الحديث المتقدم يراد بها الوضوء، أي يشترط إكمال الوضوء مع غسل القدمين جميعا ثم يلبس الخفين وبهذا يجوز المسح عليهما، لأنه لو توضأ وغسل أحد قدميه ثم لبس الخف بما ثم لبس الخف بها قبل أن يغسل القدم الأخرى لما صدق عليه أنه لبسهما على وضوء، بل يقال لبس الأولى أو الأول على وضوء ناقص لأنه لم يغسل القدم الثانية. وقد ورد في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور، وفي رواية على طهر، ثلاثا إذا سافرنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول. هذا الحديث أخرجه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني رحمهم الله. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. إذن واضح من هذا الحديث أن المراد يعني طاهرتين، المراد بذلك التطهر وهو الوضوء قال فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة. وفي رواية عند ابن ماجه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليله. والحديثان الأخيران صححهما الشيخ الألباني رحمه الله أيضا. وبهذا نعرف أن من شرط المسح على الخفين والجوربين والنعلين أنه لابد أن يكون لابد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين ثم يلبس الخف أو الجورب أو النعل، فلابد أن يغسل القدمين جميعا ثم يلبس الخفين أو الجوربين أو النعلين ثم يمسح عليهما بعد ذلك. هذا هو القول الصحيح. المسألة الثانية فيما يتعلق بهذا الباب مدة المسح. مدة المسح 3 أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر، 3 أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر، ويوم وليلة بالنسبة للمقيم، هذا أمر معلوم ومعروف، و7 أيام بالنسبة للبريد المرسل المجهز في مصلحة عامة إلى مكان بعيد على عجالة، أو من كان يخشى فوات الرفقة أو تضرر أو من كان يخشى فوات الرفقة أو تضررهم بوقوفه، ومن كان على شاكلتهم، لأن مثال هؤلاء يشق عليهم الاشتغال بنزع الخف وغسل القدمين ولبس الخف مجددا، فرخص لهم زيادة على المسافرين الآخرين، رخص لهؤلاء زيادة على المسافرين الآخرين عاديين. أما بالنسبة لمسح المقيم ومسح المسافر العادي فقد تقدم حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأن المقيم يمسح يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. وفي هذا دليل قاطع على أن المسح لا يقتصر على المسافر. بعض الناس يفهم أن المسح على الجوربين أو النعلين أو الخفين أنه يعني مخصص في السفر ليس في الإقامة والحضر، يعني هكذا البعض يفهم أنه رخصة للمقيم، رخصة للمسافر دون المقيم، والصحيح أنه رخصة للمسافر والمقيم. وفيه أيضا دليل على رد من قال يمسح على الخفين للمسافر والمقيم سواء في المدة من غير تفريق، يعني بعض أهل العلم كان لا يرى يعني التفريق بين المسافر والمقيم من حيث المدة، فقال يمسح المسافر يعني على ما شاء ومتى شاء والمدة التي يريد، وكذلك المقيم، فأجازوا لهما المسح من غير مدة. وهذا أيضا الحديث فيه يعني رد على من أخطأ ممن يعني كان يرى عدم التوقيت في المسح، عدم التوقيت في المسح، وكان يعني يقيس ذلك أو يقيس ذلك على المسح على العمامة والجبيرة، فكما أن العمامة والجبيرة لا يمسح عليهما يعني أو ليس لهما وقت أو مدة في المسح عليهما، كذلك قالوا في الجوربين والخفين وليس كذلك. هذا يعني حديث صفوان بن عسال يرد على هذه الأقوال. كذلك يمكن أن يستدل يعني لهؤلاء ممن كان يعني يرى عدم التوقيت للمسح، لمن كان يرى عدم التوقيت للمسح، يمكن أن يستدل لهم بما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي ابن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أنه قال، هذا يحيى بن أيوب الصحابي رضي الله عنه، قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. وفي رواية حتى بلغ سبعا، أي سبعة أيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدا لك. وهذا الحديث أشار إلى ضعفه أبو داود نفسه وراويه ومخرجه، ونقل النووي عن الأئمة تضعيفه، وكذلك ضعفه الألباني رحمهم الله. وبعض أهل العلم قال لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات في اليوم والليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة في أكثر من خمس عشرة صلاة في ثلاثة أيام ولياليهن. وهذا التحديد يعني بعدد الصلوات لا دليل عليه، فقد يصلي المرء أكثر من خمس صلوات في اليوم والليلة إلا إذا قصد به الفرائض الخمسة، فنعم يصح هذا التحديد إذا قصد به الفرائض الخمسة أنه يستطيع أن يصلي به يعني الفرائض الخمسة من غير الجمع، من غير الجمع، فممكن هذا الأمر وواقع. والصحيح أنه يعني وقت كما وقته صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة بالنسبة للمقيم، وبثلاثة أيام ولياليهن بالنسبة للمسافر. وأما رخصة السبعة أيام بالنسبة لما ذكرنا وصفه وشرطه، هذا المسافر الذي جهز في مصلحة عامة ويعني شق عليه أو يخشى من فوات الرفقة أو يخشى يعني أن يتضرر الناس بوقوفه مثل هذا وما كان على شاكلته، قد دل عليه ما أخرجه الدارقطني رحمه الله من طريق علي ابن رباح عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. وعقبة بن عامر كان بريدا لعمر رضي الله عنه في خلافته أثناء الفتوحات الإسلامية، كان بريدا يجهزه عمر رضي الله تعالى عنه ويرسله إلى البلاد. فقال عقبة بن عامر الجهني قال خرجتم من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت المدينة يوم الجمعة. إذن يعني بقي مدة أسبوع من الشام، خرج من الشام إلى المدينة النبوية ويعني أطال في سفره مدة أسبوع. يقول ودخلت على عمر بن الخطاب، وفي رواية وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ، فقال له عمر رضي الله عنه قال متى أولجت خفيك في رجليك؟ فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يوم الجمعة. قال فهل نزعتهما؟ فقال عقبة لا، قال أصبت السنة، وفي رواية أصبت بدون زيادة في السنة. وهذا الحديث فصل فيه القول الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وبين أن لفظة أصبت السنة ثابتة من طريق أربعة من الثقات. ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث عمر على الضرورة وتعذر خلعه بسبب الرفقة أو غيره. يقول وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بحث طويل له في المسح على الخفين، وهل يشترط أن يكون غير مخرقين؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام وليالهن، وليس فيها النهي عن الزيادة. هذه الأحاديث ليس فيها النهي أنه عن زيادة عن يوم وليلة بالنسبة للمقيم أو بالنسبة للمسافر. يقول وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حددها بثلاثة أيام وليالهن، فيفهم منه وليس بالمنطوق أنه يفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز الزيادة على ذلك. يقول والمفهوم لا عموم له، هذه قاعدة، المفهوم لا عموم له، وإنما يحدد يعني بأمر خاص يختص به ولا يعمم. يقول فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، إن كان يعني عنده القدرة وعنده الإمكانية أن يخلع خفيه خلال مدة بعد انتهاء مدة الثلاثة أيام، فيعمل بأحاديث الثلاثة أيام التي حددها المسافر. يقول على هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر أصبت السنة. يقول شيخ الإسلام هو حديث صحيح. ثم قال الشيخ الألباني أكمل كلامه فقال وعمل به، يعني عمل بهذا الحديث شيخ الإسلام في بعض أسفاره، فقال لما ذهبت على البريد وجد بنا السير على البريد في تجهيز يعني حاجة من مصالح المسلمين العامة. يقول وقد انقضت مدة المسح الثلاث أيام بلياليهن، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف. يقول شيخ الإسلام لما خرج في يعني في بريد وجد به السير انقضت هذه المدة، فلم يمكنه رحمه الله أن ينزع ويتوضأ بسبب يعني خشية أنه أن ينقطع عن الرفقة أو أن يحبس الرفقة ويتضررون بوقوفه. يقول فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة. يقول ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة، أصبت السنة يعني نزله على حاله على هذا توفيقا بين الآثار. يقول ثم رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائض أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق. يقول شيخ الإسلام فحمدت الله على الموافقة. وأيضا قال وهي مسألة نافعة جدا. فيقول شيخ الألباني بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولقد صدق رحمه الله وهي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء. وقد نقل الشيخ علاء الدين المرادي في كتابه الإنصاف عن شيخ الإسلام أنه قال في الاختيارات لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق عليه يعني اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. يقول وأقره وهو في الاختيارات المفردة. انتهى كلام الشيخ الألباني. وبهذا نعرف أنه يعني جواز المسح أكثر من ثلاثة أيام بالنسبة للمسافر إذا احتاج لذلك حاجة ملحة إما أنه كان في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، وإما أنه يخشى على يعني نفسه فوات الرفقة، أو أنه يخشى أن يحبس الرفقة بسبب وقوفه يعني وخلع الخفين والوضوء، فهذا كله يأخذ يعني وقت، فلعله أنه يأخذ وقتا، فلعله لأجل هذا الأمر أجاز الشارع يعني أحيانا للمسافر أن يمسح أكثر من 3 أيام. أما المسألة الثالثة فيما يتعلق بالمسح على الخفين فهي في مبدأ المسح، متى يكون أو متى تبدأ مدة المسح، وهذه المسألة أيضا اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول منهم من يرى أن مدة المسح تبدأ من لبس الخفين، إذا لبس الخفين تبدأ مدة المسح باللبس. والقول الثاني أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس، أول ما يقع منه الحدث الأصغر بعد أن يلبس الخفين فيبدأ بهذه المدة بعد وقوع الحدث. القول الثالث أنه يبدأ بمدة المسح من أول مسح الخفين، مدة المسح تبدأ من أول مسح على الخفين. وأضيق هذه المذاهب القول الأول لأنه قالوا أنه يبدأ بمدة يعني بحال لبس الخفين، وأوسع منه المذهب الثاني أي بعد الحدث، وأوسعهم المذهب الثالث وهو أنه يعني بعد أول مسحة، يبدأ عند المسح عند أول مسحة، وهذا القول هو الراجح أي أنه يعني تبدأ مدة المسح بأول مسحة. والدليل على ذلك أن توقيت المسح والحديث التي وردت في المسح وردت مؤقتة بفعل المسح، يعني لا بمجرد لبس الخفين ولا بوقوع الحدث، وإنما وردت مقيدة بفعل المسح، كما تقدم في الأحاديث أنه يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم، ويمسح عليهما 3 أيام بلياليهن للمسافر. فهذه الأحاديث كلها وردت بلفظ يمسح. إذن مدة المسح تبدأ بفعل المسح بأول مسحة، وهذا هو القول الراجح. وتنتهي هذه المدة مدة المسح إلى ساعة مبدأ المسح، إلى نفس الساعة نفسها التي بدأ فيها المسح، يعني إذا أطال بالنسبة للمقيم يوما وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن. ومثال عدالك إذا بدأ المقيم بالمسح في أذان صلاة الظهر مثلا، فينتهي المسح عند أذان صلاة الظهر من الغد، فلا يجوز له المسح لصلاة الظهر في الغد. والدليل على أن مدة المسح تنتهي إلى ساعة مبدأ المسح نفسه، الدليل على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله ابن المبارك رحمه الله قال: حدثني عاصم ابن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر، سعد بن أبي وقاص وابن عمر، يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر رضي الله عنه: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. هذا بالنسبة للمقيم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. هذا الكلام الشيخ الألباني في تمام رسالة المسح على الخفين القاسمي، في خاتمة هذه الرسالة عنده مبحث في ما يتعلق بالمسح، فقال على هذا الحديث أو هذا الأثر، قال: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة. إذن يبدأ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من يوم، يقول وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا. هذه الآثار التي وردت عن الصحابة يقول كلها تدل على هذا القول. ولا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح، الوضوء ما ينتهي بانتهاء مدة المسح ولا ينتقض الوضوء. فلو توضأ العبد ومسح على خفيه مثلا في أذان المغرب فإنه يبقى على المسح إلى أذان المغرب من الغد، ثم إن كان حافظا لوضوئه في صلاة العصر مثلا جاز له أن يصلي بهذا الوضوء صلاة المغرب وإن كان لابسا للخفين وانتهت مدة المسح. فلا يجب إعادة الوضوء عليه ولا نزع الخفين وغسل القدمين. لماذا؟ لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء وإنما ينقض المسح، يعني لما تنتهي مدة المسح ينتقض المسح، لا يجوز بعد ذلك أن تمسح. لكن هذا لا يعني أنك لو حافظت على وضوئك وأنت لابس الخفين وانتهت المدة تستطيع أن تصلي بهذا الوضوء وإن انتهت المدة. يقول العلامة بن حزم رحمه الله في المحلى يقول وهذا القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يمسح أحدنا أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم، فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فمن فعل ذلك واهما فلا شيء عليه، ومن فعل ذلك عامدا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر. يقول والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأتي نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث. وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها فهو طاهر يصلي حتى يحدث. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله، وفيه دليل على أن من كان يعني حافظا لوضوئه وانتهت مدة مسح الخفين والجوربين جاز له أن يصلي بهذا الوضوء ولو انتهت المدة، لأن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء وإنما ينقض المسح. المسألة الرابعة نواقض المسح، بأي شيء ينتقض المسح؟ ينتقض المسح بنزعه، إذا نزعت الجوربان أو نزعت الخفين، نزعت الخفين فلا يجوز بعد ذلك يعني أنه أن تمسح عليهما إذا لبست الخفين من غير وضوء جديد. فينتقض المسح بنزع الخف أو عند الحدث الأكبر، حدث الأكبر الجنابة أو الحيض أو النفاس، أو عند انتهاء مدة المسح. إذا ثلاثة أمور ينتقض فيها المسح بنزع الخف والجورب، وكذلك عند الحدث الأكبر، وكذلك عند انتهاء مدة المسح فلا يجوز المسح بعد ذلك. ولا ينتقض المسح بالنوم ولا بالحدث الأصغر من بول أو غائط أو ريح، لا ينتقض بالحدث يعني لا ينتقض المسح بالحدث الأصغر، وإنما يجوز له أن يمسح وإن يعني وقع منه الحدث الأصغر. كذلك لا ينتقض بالنوم، إذا نام في جوربيه فلا ينتقض المسح بعد ذلك. أما عند خلع الخف أو نزع الجورب والنعل ففي نقض الوضوء بذلك ثلاثة أقوال، في مسألة أنه لو نزع يعني خفيه أو نزع جوربيه ونعليه هل ينتقض وضوءه أم يبقى على وضوئه؟ العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال. الشيخ الألباني رحمه الله أيضا قال اختلف العلماء أيضا في من خلع الخف ونحوه وبعد أن توضأ ومسح عليه على ثلاث أقوال. يقول القول الأول أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، والقول الثاني أن عليه غسل رجليه فقط أو غسل رجليه فقط، والقول الثالث أن عليه إعادة الوضوء، أن عليه إعادة الوضوء. يقول وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السلف، وقد أخرج الآثار عنهم بذلك عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة كذلك والبيهقي. يقول ولا شك أن القول الأول هو الراجح، القول الأول أن وضوءه صحيح، يعني ما دام أنه توضأ إذا خلع نعليه أو خلع جوربيه أو خفيه يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء وإن نزع الخفين. يعني يقول وهذا القول هو القول الراجح لأنه المناسب لكون المسح رخصة وتيسيرا من الله، والقول بغيره ينافي ذلك كما قال الرافعي في المسألة التي قبلها كما تقدم. يقول ويترجح على القولين الآخرين بمرجح آخر بل مرجحين، يعني هناك يعني مرجحان أيضا، هناك مرجحين يرجحان القول بصحة وضوء من نزع الخفين أو الجوربين. فالمرجح الأول يقول أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى. فهذا دليل على أنه لو خلعت النعلين أو خلعت الخفين أو خلعت الجوربين جاز لك الصلاة من غيرهما ولو مسحت عليهما يقول المرجح الآخر الشيخ الألباني يقول موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه، لو أن المتوضأ مسح على رأسه ثم حلق شعره لم يجب عليه أن يعيد المسح، لا يجب عليه أن يعيد، يقول بل ولا الوضوء، لا يعيد الوضوء. وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات وقال ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه. يقول وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. انتهى كلام شيخ الإسلام الذي نقله الألباني. ثم قال الألباني وهو مذهب ابن حزم رحمه الله أيضا، فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف فإنه نفيس في المحلى. وأما ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له أن ينزع خفيه قال يغسل قدميه. يقول ففيه، يقول شيخ الألباني، ففيه يزيد ابن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس. ورواه أيضا البيهقي عن أبي بكر نحوه، ورجاله ثقات غير علي ابن محمد القرشي فلم أعرفه، يقول شيخ الألباني. ثم روى عن المغيرة ابن شعبة مرفوعا المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن المسافر ويوما وليلا للمقيم ما لم يخلع. وقال الشيخ الألباني تفرد به عمر ابن رديح وليس بالقوي. قلت هذه، الشيخ الألباني يقول قلت هذه الزيادة ما لم يخلع منكرة لتفرد هذا الضعيف وعدم وجود الشاهد لها. إذن هذه اللفظة، لفظة أنه ما لم يخلع في حديث المغيرة بن شعبة، هذه اللفظة يعني ضعيفة ومنكرة لا يمكن الاستدلال بها على يعني بطلان وضوء من مسح على الخفين ثم نزعهما. وأما نقض المسح بانتهاء مدة المسح، فتوقيت المسح بهذه المدة بالنسبة للمسافر والمقيم يقتضي ذلك، وإلا ما هي فائدته؟ إذن الأحاديث التي وردت في التوقيت تدل على أن المسح ينتقض بانتهاء المسح على الجوربين، ينتقض بانتهاء مدة المسح. وأما انتقاض المسح بالحدث الأكبر فبما لا ريب فيه أن الحدث الأكبر يوجب الغسل، وكيف يغسل ما لم يخلع خفيه؟ قد يقول قائل يعني يمكن الغسل مع لبس النعل من غير خلع، يلبس نعاله كما يحدث أحيانا يعني في غسل المحرم في بعض الحمامات العامة، يعني وهو يعني يلبس نعليه فقد يقال أنه يمكن الغسل يعني مع لبس النعل من غير خلع، وإنما المقصود أنه ينتقض المسح بالحدث الأكبر ولا ينتقض بالحدث الأصغر. ودليله ما جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم يعني هذه لا تنقض المسح. وفي رواية كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما إلا من جنابة. إذن الجنابة وما كان في حكمها بالنسبة للنساء من حيض ونفاس فيجب خلع النعلين الجوربين والخفين والنعلين. وأما الحدث الأصغر فلا يجب لأنه قد ذكر صلى الله عليه وسلم ولا نخلعهما هذا نهي من غائط ولا بول وتقدم أيضا من نوم. المسألة الخامسة مما يتعلق أيضا في المسح على الجوربين محل المسح. محل المسح ومحل المسح هو أعلى الخف. محل المسح هو أعلى الخف. وقد أخرج يعني أبو داود في سننه قال حدثنا محمد ابن الصباح البزار يقول حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد قال ذكره أبي أي أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن قال عن عروة ابن الزبير عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. يقول أبو داود في سننه وقال غير محمد غير محمد البزار وقال غير محمد على ظهر الخفين على ظهر الخفين. فهذا دليل على أن المسح يكون على ظهر الخفين لا على يعني أسفل الخفين. كذلك أخرج ابن الجارود في المنتقى حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سليمان ابن داود الهاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخفين. وبهذا نعرف أن الراوي الذي يعني لم يعرفه أبو داود رحمه الله في سننه هو سليمان ابن داود الهاشمي الذي قال عنه وقال غير محمد على ظهر الخفين. أراد بذلك سليمان بن داود الهاشمي هو الذي ذكر هذه الزيادة. وأخرج أيضا أبو داود وغيره عن عبد الخير عن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه أولى بالمسح من أعلاه. يقول وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه يمسح على ظاهر خفيه. هذا دليل واضح على أن المسح يكون على أعلى الخفين على ظهر الخفين لا على أسفلهما. وأما حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على أعلى الخف وأسفله فهذا الحديث حديث لا يصح. حديث رواه الإمام أحمد وضعفه وكذلك رواه الترمذي وقال عنه معلول والحديث ضعيف لا يصح. وقد أخرج أيضا في صفة المسح على ظهر الخفين أخرج الإمام الدارقطني وغيره عن الحسن البصري رحمه الله قال المسح على ظهر الخفين خطط بالأصابع خطط بالأصابع أي بأصابعه ويمسح على ظهر الخفين أو الجوربين. وكذلك يعني اختلف العلماء في أنه في هل جواز المسح على أحد الخفين ثم المسح على الآخر أم يمسح عليهما معا استدلالا بقوله يعني في حديث المغيرة المتقدم قال دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان يقول فمسح عليهما. هذا الحديث فيه يعني زيادة وهي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أو وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهما طاهرتان. فهذا حال يعني دعهما فإني أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان في حال طاهرتين. إذن لا ينبغي أنه إدخال القدم في الخف أو في الجورب قبل إكمال غسل القدم الأخرى. ثم الزيادة الأخرى لما قال فمسح عليهما فيكون المسح عليهما معا فما قال فمسح على قدمه اليمنى ثم مسح على قدمه اليسرى وإنما قال فمسح عليهما. ولعله أيضا يحتمل أنه فمسح عليهما، أي إذا مسح اليمنى ثم مسح اليسرى، فبالنتيجة والنهاية أنه مسح عليهما. فيمكن أيضا القول بهذا القول، وإن كان الأول أحب يعني وأدفع للشبهة أنه يمسح عليهما معا، وإن أراد فيجوز له أن يمسح على يعني اليمنى على الخف أو الجورب في القدم اليمنى ثم في القدم اليسرى. هذا بالنسبة للمسح على الخفين والنعلين والجوربين. وهناك أيضا يعني مما يتعلق في هذه المسألة، مسألة المسح على الجبيرة، ولعلنا يعني نختم بهذه المسألة، المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة وهي التي توضع يعني عند وقوع الجرح، إذا جرح الإنسان ويعني مثل هذه اللفائف ومثال هذه الأمور، فإذا وضعت الجبيرة على جرح المريض فهل يجوز أن يمسح على الجبيرة أم يتيمم أم يترك المسح على الجبيرة والتيمم ويعني يكتفي بالغسل وإكمال الوضوء من غير هذا المحل أو من غير هذا الجزء؟ هذه المسألة يعني ورد فيها أيضا اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الواجب هو المسح على الجبيرة، أنه يجب أن تمسح إذا هناك كانت جبيرة يعني لفت حول اليد أو القدم أو الرأس أو أي جزء يعني من أجزاء التي يعني يتوضع عليها المسلم، فيجب عليه أن يمسح. واستدلوا بحديث صاحب الشجة الذي يعني سأل الصحابة، فلما يعني سألوه فأوجب عليه البعض الغسل فغسل فمات رضي الله تعالى عنه. ثم في الحديث قال إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على ما هو صحيح في مثل هذا الحال، من أصابه جرح وكذلك إذا كان يعني عليه جبيرة فماذا يفعل؟ لا يفتح هذه الجبيرة ولا أنه يعني يغسل الجرح، وإنما ماذا عليه؟ عليه أن يمسح على الجبيرة. هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية بهذه الزيادة ضعيفة، وإنما الزيادة الصحيحة إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يفعل هكذا، وضرب بكفيه يعني في الأرض ثم مسحهما ثم مسح بهما وجهه، ويعني ذكر صفة الوضوء فقط. فهذه الزيادة أنه إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة أو خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، هذه زيادة يعني ضعيفة لا تصح، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في تمام المنة. القول الثاني أن الواجب عليه أن يتيمم مع غسل باقي أعضاء الوضوء، يتيمم للجبيرة ويغسل باقي أعضاء الوضوء بالماء. ويعني حملهم على هذا القول من قال بهذا القول، أن يعني حملوا الذي أصابه الجرح أو عليه جبيرة كالمريض، واستدلوا بقول تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقالوا الذي عليه جبيرة أو عنده جرح وعليه جبيرة فهذا مريض، والمريض الواجب عليه أن يتيمم، فأوجبوا عليه التيمم مع غسل باقي أعضاء الوضوء. القول الثالث أنه لا يجب عليه المسح على الجبيرة ولا التيمم، لا المسح على الجبيرة ولا التيمم، وإنما عليه أن يعني يتوضأ وضوءا كاملا ويترك هذا الجزء الذي عليه الجبيرة، يتركه لا يمسح عليه ولا يغسله ولا يتيمم له. والدليل على ذلك يعني قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا القول الأخير هو القول الراجح. فإذا ليس عندنا دليل في جواز المسح على الجبيرة ولا أنه يعني وجوب التيمم للمسح يعني لمن كان عليه جبيرة، وإنما عليه ماذا؟ عليه أن يغسل يعني أو أن يتوضأ وضوءا كاملا ويترك هذا الجزء، لأن العلماء كما يقولون في القاعدة العامة يقولون لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فما دام أنه يعجز عن أداء هذا الأمر فليس عليه واجب أن يغسل أو يمسح، يعني ما دام أنه يعجز عن فعل هذا الأمر. فإذا سقط الواجب وهو حكم الغسل أو المسح لعضو الوضوء فلا يغير بشيء آخر كالتيمم أو المسح على الجبيرة إلا بدليل، إلا بدليل. فإذا عندنا دليل في جواز المسح على الجبيرة فنجيز ذلك، وإذا لم يكن هناك دليل فلا يجوز. والأدلة الواردة في الجبيرة كما قال الشيخ الألباني، الأدلة الواردة في الجبيرة كلها أدلة يعني ضعيفة لا يصح منها شيء، وإنما صح عن بعض السلف، عن بعض الصحابة صح عنهم أنهم كانوا يمسحون يعني على الجبيرة. ولهذا لما يعني سئل الشيخ الألباني في مسألة أن الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجبيرة، هل يعني أن هذا القول أنه نقول عنه أنه لا يجوز، أو قال نحن لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز المسح على الجبيرة من باب يعني احترام رأي الصحابة، ولكننا نقول أنه لا دليل عليه، هذه واحد. ثم أننا لا نرى المسح على الجبيرة، لا نرى المسح على الجبيرة لعدم ثبوت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولعل في هذا القدر كفاية. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله تعالى.